اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في طرق استكشاف موافقة الإمام عليه السلام. قلنا طريق الأول طريقة السيد المرتضى، طريقة سواك ناقشناه، والطريق الثاني قاعدة اللطف وتقدم أيضا مناقشة ذلك، والطريق الثالث هو طريقة الحشد هي طريقة المتأخرين، وقلنا يظهر من الشيخ الأعظم البناء على ذلك، وقربناها بما تقدم طبيعي لهذا التقريب بهذا الشكل، لعله الشيخ الأنصاري لم يذكر هذا الطريق بهذا البيان. قلنا هذا الطريق أو هذه الطريقة طريقة الحج أشكل عليها بعدة إشكالات. الإشكال الأول كان للشيخ النائيني والسيد الكوري، ذكرناه في المحاضرة السابقة ولا نكرر. الإشكال الثاني من الآن إن شاء الله محاضرتنا الجديدة، ما ذكره الشيخ الأصفهاني في نهاية الدراية الجزء الثاني صفحة 67-68، وهكذا السيد الكوئي في مصباح الأصول الجزء الثاني صفحة 140، وحاصله سلمنا أن اتفاق الفقهاء في جميع الأحصاء على حكم يكشف عن وصول ذلك الحكم من الإمام عليه السلام، ولكن نقول طريق الوصول هو عادة رواية، وتلك الرواية لو عثرنا عليها فلعلها بنظرنا يكون سندها ضعيفا، او تكون دلالتها ضعيفة. وما دام هذا الاحتمال موجودا فكيف يمكن الجزم بموافقة الإمام عليه السلام بعدما كان طريق استكشاف رأي الإمام عادة هو الرواية، والرواية يمكن أن تكون ضعيفة سندا أو دلالة، ونحن نضيف أي إضافة بعد ما عندنا، أنه يمكن تحصيل الاطمئنان بعدم وجود رواية. وصل من خلالها الحكم الى الاصحاب، إذ لو كانت لبانت إذن تلك الحلقة الرابطة أو الموصلة للحكم إلى الأسعار يمكن التشكيك في أصل وجودها وعلى تقدير وجودها لا نجزم لتمامية دلالتها أو سندها هكذا قيل أو يقال وفيه إنا لا نجعل الواسطة وحلقة الرابطة هو الرواية كسائر الروايات التي بأيدينا وإنما نجعل حلقة الرب هو الوضوح بمعنى أن أصحاب الإمام عليه السلام حيث عاشوا أجواء الإمام عليه السلام فتلقوا أجواء واضحة في أن تنجيس المسجد مثلا حرام ولأجل هذا الوضوح الذي تلقوه لم يحتاجوا إلى رواية مكتوبة ونص يصدر من الإمام وانتقل هذا الوضوح منهم إلى من تلاهم إلى من عاصرهم أو تلاهم حتى وصل يدا بيد إلينا إننا نفترض الحلقة الرابطة هي هذا الوضوح وليس الرواية المكتوبة على حد سائر الروايات ومعه فلا يرد ما تقدم هذا الإشكال الثاني الإشكال الثالث شنو من قبل الأصحاب
من قبل
الأصحاب ليش هم قاعد يعيشون ماذا؟ سعدت قاعد يعيشون وياي هنفرد وضوح بعض الأشياء لعله بتلقوها مني وإن كان أنا ما أقول بس تفهموها شنو؟ أنا ما جاي بيها بس تفهموها مني فلذلك تتلقونها بشكل وضوح من دون أن وهذا الوضوح هو ينتقل إلى تلاميذكم أما والتلاميذ إلى التلاميذ وهذا يعني القضية وايد طبيعية وما نحتاج فيها علما إلى نص إلى على حسب الإشكال الثالث على هالطريقة ما قد يختلج في الذهن وحاصله إن هذه الطريقة موقوفة على تحصيل موافقة جميع الفقهاء في جميع الأعصار. والأمكنة وتحصيل هذا لعله شيء صعب، إذ فقهاء بعض الفترات الزمنية كالفترات السابقة ليست لهم كتب، فكيف تحصل موافقتهم؟ ولعله يوجد بعض الفقهاء في بعض الأمكنة قد لا نكون مطلعين عليه، فكيف تحصل رأيه؟ ونحن لا نريد أن ندعي استحالته تحصيل اتفاق الكل، وإنما نقول هو شيء يحصل تحققه عادة وعليه تبقى هذه الطريقة. الثالثة لتحصيل رأي الإمام تبقى ككبرى من دون شهود صغرى لها، أو من دون مصداق لها شيء يقولون.
لكن ليس العلماء يقولون ولم نجد لهم
معارضة. لم نجد خلع له أكو شنو يعني صحيح ولم يجد. أحسن، وهذا تبع سيدي الإشكال يعني. وهو أقصى ما قال مثل صاحب الجواب. في كثير من الأماكن يقول لم أجد فيه أو بلا خلاف أجده في ذلك. بلا خلاف أجده في ذلك يعني شنو؟ أنا ما شفت. وش ندري لعله في بلاد السند او الهند اكو فرد شي يسمونه، اكو فرد فقير، او علماء ذاك الزمان. وذاك الزمان ما كان عندهم كلهم كتب، والصدوق كان عنده كتاب، كليني عنده كتاب، كلهم ابعدوا كتاب وصل. فلعله اكو، لعله احتمال موجود. فما تقدر تجزم كل الفقهاء قد وافقوا على هذا الحكم. إذا ما تقدر، إذا بقيت هذه الكبرى بلا صغرى. ما أدري، لعله هذا مقصودكم، هذا الذي راح أذكره، راح نشوف شنو إشلون. وفيه إننا نسلم لصعوبة تحصيل اتفاق الكل، يعني في كل الأزمنة وكل الأمكنة، ولكن يمكن أن نخفف اللهجة في هذه الطريقة. أو بالأحرى نتنازل عن اعتبار اتفاق الكل، ونقول المهم هو اتفاق المبرزين من الأصحاب. فنسلط الأضواء على هؤلاء. ونقول هكذا: إن أصحاب الفتوى في زماننا هذا لو كانوا بمقدار ثلاثين أو خمسين واتفقوا على حكم، من دون وجود أي مدرك له محتمل، والمفروض أنهم لا يفتون من دون مدرك لعدالتهم، فكيف اتفقوا على هذا الحكم؟ إنه لا بد قد تلقوا وضوحا من أصحاب الفتوى المبرزين في الطبقة السابعة، وهكذا حتى نصل إلى أصحاب الإمام عليه السلام. إذا هذه الطريقة لا تتوقف على اتفاق الجميع، فإن النقطة الأساسية فيها هي الوضوح، وهذا الوضوح يمكن تحصيله من خلال اتفاق المبرزين من أصحاب الفتوى. والمهم هو أن لا يكون هناك مدرك محتمل، إن هذا هو الركن الركين إن صح التعبير. أما اتفاق الكل من دون اقتصار على المبرزين فليس هو الركن الركين. وعليه فهذه الطريقة طريقة جيدة، غايته هي نادرة من حيث المصداق، لا أنها متعذرة، يعني أن تحصيل الإجماع الكاشف عن الرأي المحصول ذو أفراد نادرة، لا أنها منعدمة. هذا كله في الطريق الرابع التالي. اي بعد لا هي مو المجارح اليمن، اي هو هذا المصطلح نزل منين يعني؟ من السماء حتى هذا، يقول مقصودنا هو هذا الشيء، ونسوي لنا فد مؤتمر ان شاء الله ونقول بويا تعالوا خنغير لفظا، هذا بسيط. خلني بعد امور شنو سطحيه وظاهريه ليست اساسيه. الطريق الرابع الاخير اربع طرق اكثر بعد ما لاستكشاف راي المحصول، تطبيق تشابه الاجتماع. تطبيق تشابه الاحتمال، وذلك بأن يقال إن كل فقيه إذا أفتى بحكم معين فاحتمال خطئه في استنباطه هو بدرجة 50% مثلا وهكذا لو نظرنا الى فتوى الفقيه الثاني بانفراده فإن احتمال إصابته للواقع هو بدرجة 50 ولكن إذا لاحظنا هذا منضما إلى هذا فتضعف درجة الخطأ قليلا وتقوى درجة الإصابة فإذا انضم الثالث والرابع إلى شنو أقول إلى شنو تمام الفقهاء فسوف تضعف درجة الخطأ إلى حد يمكن أن يحصل الاطمئنان لمن؟ لعدم الخطأ إذ لا يحتمل احتمالا معتدا به خطأ جميع هؤلاء من زمان الغيبة الصغرى الى شنو يومنا هذا ان احتمال الخطأ يضعف كما ذكرنا وبالتالي يحصل الاطمئنان بالإصابة وفرق هذه الطريقة عن سابقتها هذا الطريق عن سابقه هو من جهات مختلفة ومتعددة فإنه على الطريق الأول يراد من خلال الاتفاق تحصيل الوضوح لدى أصحاب الأئمة عليهم السلام ثم يقال هذا الوضوح يكشف عن وصول ذلك من الإمام عليه السلام فالاتفاق يجعل كمقدمة لتحصيل الوضوح لدى أصحابه وأما على هذا الطريق فلا يراد استكشاف الوضوء، وليس الحلقة الرابطة هي الوضوء. بل يحكم بإصابة الاتفاق للواقع، وأن هذه الفتوى الواحدة المتفق عليها هي مصيبة للواقع من خلال تجميع القيم الاحتمالية إلى درجة يضعف احتمال الخطأ. هذا فارق، وفارق آخر إنه على هذا الطريق يلزم اتفاق الكل، إذ الاطمئنان يمكن أن يدعى عدم حصوله إذا شنو لم يتفق الكل. لا 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 شنو ربو هيك عم نسوي ماذا؟ نقول دولة يفتهمون وقاعدين وكل واحد يمتحر نفسه، كل واحد شقد 60-70 سنة إلى قاعد يدرس خطية، يعني هذا الواحد مشتبه، الثاني هما تقول لك مشتبه، الثالث هما الخامس النية الألف الألفين دول كله مشتبه. هاي مو مسألة لا تجتمع أمتي، ماذا قول المشيخ راح تصير نفس المشاكل، بطل تفهم مو أنه جهد أو طريق نفس الطريق على أي حال، إنه على هذه الطريقة يعتبر اتفاق الجميع حتى يحصل الاطمئنان بمن؟ للإصابة. بينما على الطريق السابق اكتفينا باتفاق المبرجين من أصحاب الفتوى. وأيضا فارق ثالث إنه على الطريق السابق يعتبر الجزم بعدم وجود مدرك لفتوى الفقهاء حتى يستكشف الوضوح. بينما على هذه الطريقة لا يعتبر عدم وجود المدرك. وعلى اي حال ما يضر ان تبقى هي مسألة القيم، تجميع القيم الاحتمالية قد يقال موجود خليق المدرك ما يعني. على هالطريقة بعد ما ينفسر، لأن هي مسألة احتمال خطأ الجميع ضعيف، هذه المسألة قال بعد ما يأثر فيها وجوده. وعلى أي حال هذا بعدين قد يتضح إن شاء الله، وعلى أي حال هل هذه الطريقة يناسب عدها طريقة مباينة للطريقة السابقة؟ أو هي نفسها بلون آخر؟ إن الشيخ النائيني في أجود التقريرات الجزء الثاني صفحة 68، وهكذا السيد الخوئي في مصباح الأصول الجزء الثاني صفحة 139، ذكروا هذه طريقة مستقلة في مقابل ما سبق، وهذا يلوح بالمغايرة. بينما السيد الشهيد في الحلقة الثالثة ذكر هذه الطريقة كتعبير آخر عن الطريقة السابقة، هكذا قد يظهر منه. وعلى أي حال، هذه الطريقة هل هي مقبولة أو مرفوضة؟ أشكل عليها الشيخ النائيني في أجود التقريرات الجزء الثاني صفحة 99، وهكذا السيد الخوئي بما يأتي إن شاء الله في يوم السبت، مو هذا الأسبوع، الأسبوع بعدي، بحول الله وقوته. اللهم صل على محمد وآل محمد.